أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الأعزاء في درس التفسير الموضوعي والمدرسة القرآنية في التفسير الموضوعي، الكتاب للشهيد السعيد شهيد الأول سيد محمد باقر الصدر أعلى الله في الجنان مقامه. ووصلنا إلى ما هي الوجوه الفارقة بين الاتجاهين، والاتجاه التفسيري والاتجاه الموضوعي. ما هي الوجوه الفارقة بين التفسيرين؟ وذكرنا في الدرس الماضي أحد الوجوه، وبقي وجه آخر. نراجع الوجه الأول حتى نستكمل بقية الوجوه. قلنا الوجه الأول للفارق بين التفسير الموضوعي والتفسير التجزئي أن دور التفسير التجزئي سلبي، بمعنى أنه لا ينمو، لا يتطور، لا يتفاعل في الخارج. ولما أقول سلبي لا أقصد ماذا؟ أنه قبيح، بل أقصد أنه لا يزداد، لا ينمو، لا يتطور، حالة من الثبات والنقص. أما في التفسير الموضوعي حالة من الزيادة والعطاء. المفسر في التفسير الموضوعي عمله هو الإنصات للقرآن الكريم فقط، وهي خطوة جبارة لغيرها، لكن بالنسبة إلى التفسير الموضوعي قياسا مع التفسير الموضوعي هي خطوة سلبية، بمعنى فيها نقص، تحتاج إلى خطوة متممة. والقرآن الكريم هو الذي له دور إيجابي عليما على المفسر بالتفسير التجزئي، لأنه يعطي للمفسر، القرآن يعطي للمفسر، والمفسر دوره الأخذ فقط. ولكن كيف يأخذ؟ يأخذ بقدر فهمه علما لمدلولات النص ويكتب في تفسيره، بخلاف المفسر بالتفسير الموضوعي فإنه لا يبدأ عمله، لا يبدأ عمله من النص، وإنما يبدأ العمل ما تنين من واقع الحياة، من واقع الحياة. كيف؟ بالوقوف على موضوعات الحياة أو موضوع من موضوعات الحياة، هسه عقائدي، اجتماعي، سياسي، كوني إلى آخره. هذه الخطوة الأولى. ويخطو خطوة أخرى صاحب التفسير الموضوعي، ماذا؟ يستوعب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع وإشكالاته وحلول الإشكالات، وما أثيرت من تساؤلات، وما بقيت من فراغات، كل ذلك يدرسه خارجا واقعا، ثم يأتي إلى النص القرآني. ولكن قلنا لا لأجل أن ماذا؟ الاستماع فقط كما يفعل صاحب التفسير التجزئي، ولا لأجل أن يفرض ما عنده من نظرية خارجية واقعية على القرآن الكريم، بل يأتي ليطرح أمام القرآن موضوعات جاهزة وأسئلة معقدة، والمفسر يسأل، والمفروض أن القرآن يجيب بحسب أدوات المفسر التي يملكها. وفي هذه النقطة طبعا يحتاج إلى أن يسأل ويستفهم ويتدبر حتى يكتشف النظرية من خلال الترابط المدلول بين الآيات فيصل إلى النظرية لتلك الموضوعات. لماذا يفعل هكذا المفسر الموضوعي؟ ليصل إلى النظرية القرآنية في هذا الموضوع الذي طرحه على القرآن مثلا، ومن خلال ماذا؟ المقارنة بين الواقع وبين النص، بين ما استوعبه المفسر من الواقع وبين ما يفهمه من النص. هذا تمام الكلام في الخاصية الأولى أو ما عبر عنه السيد الشهيد الوجه الفارق الأول بين الاتجاهين، إن الأول دوره سلبي، الثاني ليس دوره إلا إيجابي. زين. الفارق الثاني بين الاتجاهين أن التفسير الموضوعي ليس كالتفسير التجزئي، لا يكتفي بشرح مدلولات الآيات حتى عندما يأتي من الواقع ويذهب إلى القرآن، لا يكتفي بشرح مدلولات الآيات. يعني مثلا جاء إلى موضوع الزواج أو موضوع الطلاق من الواقع، ورأى مشاكل الواقع وتساؤلات الواقع والنظريات حول أسباب الطلاق وإلى آخره والحلول الموضوعة، وجاء بها ليعرضها على القرآن، أعطاه القرآن 10 آيات مثلا، 20 آية، 30 آية مثلا، مثلا على سبيل المثال. لا يكتفي صاحب التفسير الموضوعي، لا يكتفي هنا فقط بشرح وبيان مدلولات الآيات اللي وقعت بيده باتجاه الموضوع وبيان مدلولها ومعناها ولغة ولا لا لا يكتفي، بل يذهب أكثر من صاحب التفسير التجزئي بخطوة إلى الأمام، وهو البحث عن وجوه الترابط بين هذه المدلولات ليخرج بنظرية تفصيلية ويحاول أن يصل إلى مركب نظري قرآني من مجموع هذه المدلولات التفصيلية. وبعبارة عصرية قلنا يخرج ماذا؟ بنظرية، كما يعبرون في الوقت الحاضر، نظرية، ويمكن استخراج نظريات وليست نظرية واحدة. ليش؟ لأن مجالات الحياة كثيرة، تعال واخذ من الحياة واعرض على الواقع، على القرآن عفوا، من الواقع إلى القرآن. هذا هو الاتجاه الثاني للتفسير، الخاصية الثانية للتفسير الموضوعي. وبقي عندنا موضوع نطبق العبارة ثم نرجع إلى الموضوع. طبق العبارة، صفحة 33، الدرس الثاني، نترك المقدمة. قال ماذا؟ كنا بصدد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة صلواتي على أفضل النبيين وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد توضيح أوجه الاختلاف الرئيسية بين اتجاهين أساسيين في التفسير، أحدهما اتجاه الموضوع في التفسير والآخر اتجاه التجزئة في التفسير. يمكن أن نستخلص مما ذكرنا بالأمس من التوضيحات، قلنا هذه محاضرات ألقيت على الطلبة، أنه على العلماء، أنه يوجد هناك فارقان بارزان رئيسيان بين هذين الاتجاهين، وتنبع من هذين الفارقين فوارق أخرى ثانوية. طبعا هناك أشياء أيضا يمكن تفريقها من خلال هذين هذين الفارقين، يمكن نستشف بعض الفوارق الأخرى، السلبية في الاتجاه التجزئي والإيجابية في الاتجاه الموضوعي. الفارق الرئيسي الأول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس عادها نفس النقطة هناك جابها هنا، هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ من أين؟ من الواقع، يا واقع، الواقع الخارجي، ماذا؟ بحصيلة التجربة البشرية، ويتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة، من أفكارها، من مضامينها، يعني يدرس النظرية الخارجية تماما، ثم يعود إلى القرآن ليحكم القرآن الكريم، مو ليحكم النظرية في القرآن. وهي البعض يتهم حتى سيد الشهيد لعله سمعت عنه ذلك، يعني يتهمونه إنه ماذا يحاول أن يلوي عنق الآية أو الرواية في سبيل تحصيل ما استفاده من الواقع. لا، ويستنطق القرآن على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار، يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دور المحاور، دور من يطرح المشاكل بطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية. بعد ما افتهم الحصيلة البشرية ما هي، يأتي إلى القرآن ليعرض عليه ما عنده من استفهامات، من إشكالات، من تساؤلات، من مناطق فراغ إلى آخره، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف الكتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة. فهنا الابتداء بالتفسير الموضوعي يكون من الواقع، هذا الفارق الأول عن التفسير التجريدي الذي يكون من القرآن ويعود إلى القرآن، بينما التفسير التجزئي يبدأ من القرآن وينتهي بمن؟ بالقرآن. وفارق بين الأمرين، ليس فيه حركة من الواقع إلى القرآن، هذا المائز، ومن القرآن إلى الواقع، حركة ذاهبة وحركة دائرة وحركة راجعة، ذاهبة من الواقع إلى القرآن وحركة دائرة في الآيات القرآنية، وحركة أشبه ما يكون بحركة الفكر. فنحن عندنا فكر، نذهب بحركة، نواجه المشكل، نذهب بحركة ذاهبة إلى الفكر، نستنطق الفكر، نخرج بنتيجة، نرجع علما بحركة راجعة. هنا أيضا بحركة من الواقع نواجه المشكل النظريات، ثم نأتي إلى القرآن، نستنطق القرآن، نرجع إلى المشكل نخبره بالحل. وإنما يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن. دور المفسر هنا دور سلبي كما شرحنا بالأمس، يخلي ذهنه من أي سوابق، يخلي ذهنه من أي سوابق، يعني خالي الذهن عندما يأتي إلى القرآن هو خالي الذهن، وليس ماذا عنده نظرية أو مشكلة من الواقع، لا ما عنده، من أي أطروحات يخلي ذهنه من أي سوابق، من أي طروحات، يجلس جلوس المستمع فقط، لا جلوس المحاور، لا جلوس المستفهم، بل جلوس من يستمع ويسجل ما ينطبع في ذهنه نتيجة هذا الاستماع، هذا الأمر الأول الذي شرحناه بالأمس تقدم معنا، اليوم تكرار إلى بس تطبيق عبارة ومع عادة سريعة. ثانيا هذا الموضوع الجديد الذي اليوم كانت محاضرتنا، الاتجاه التجزئي لا فقط يقوم بعملية تحليل نفس الآيات واكتشاف مدلولاتها، يتقدم خطوة على الاتجاه التفسير الموضوعي، يتقدم خطوة على التجزئي. قال الاتجاه التجزئي يقدم المدلولات التفصيلية، والاتجاه الموضوعي يحاول الحصول على النظريات. شوفوا فرق أكو، هذا يقدم المدلولات التفصيلية، هذه الآية ينطيها حقها، يفسرها نحويا، يفسرها بلاغيا، يفسرها روائيا، فتفصيل الآية يعطيك إياها، لعله بعض الآيات يأخذ لها شوط في القرآن في التفاسير، يعني تطول يوم يومين ثلاثة أو ماذا أو كم صفحة مثلا في التفسير لهذه الآية، مثلا مفاهيمها التفصيلية، أحكامها التفصيلية إلى آخره. الأمر الثاني في المقام هو إن التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير التجزئي خطوة، يعني إيجابي بعد، لأن التفسير التجزئي يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية، كل آية على حدها، بينما التفسير الموضوعي يطمح إلى أكثر من ذلك، ما هو الأكثر؟ يتطلع إلى ما هو أوسع من ذلك. ما هو الأوسع؟ يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المدلولات. أوجه الارتباط بين هذه المدلولات التفصيلية. يحاول أن يصل إلى مركب نظري، وهذا المركب النظري القرآني يحتل في إطاره كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية. يعني ماذا؟ يعني الاتجاه الموضوعي يأخذ كل ما قاله منه صاحب التفسير التجزئي ويجعله في إطار ذلك الموضوع، وأن يخليه في الموضع المناسب. هذا الرأي هكذا، هذا الرأي هكذا، هذه الآيات هكذا، آية آية، فيجمعها في إطار الموضوع واحد ثم يضعها في مكان المناسب فيستخرج نظرية كاملة. وهذا ما نسميه بلغة اليوم بالنظرية. يصل إلى نظرية قرآنية عن النبوة، نظرية قرآنية عن المذهب الاقتصادي، نظرية قرآنية عن سنن التاريخ، وهكذا عن السماوات والأرض. يعني يقول كل شيء في السماوات والأرض والله العالم. فهنا التفسير الموضوعي يتقدم خطوة على التفسير التجزئي بقصد الحصول على هذا المركب النظري، كأنه أكو جسم. لو جمعنا هذه الآيات كونا جسم، المطلوب أن نحصل هذا الجسم وما يمثله هذا الجسم بعد التجميع، بعد التركيب، الذي لابد أن يكون معبرا. هذا الجسم مجازي ده، يعني كأنه مركب. مركب احنا مرة نفهم الهيدروجين لوحده، ومرة نفهم الأكسجين لوحده، ونفصل في خصائصهم، لكن ما ندري إذا جمعناهم شو يصير. فلما نجمعهم يطلع ماء، ذرتين هيدروجين زائد أكسجين يجمع ماء. زين، هذا من باب التقريب. يعني الذي لابد أن يكون معبرا عن موقف موقف قرآني تجاه موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية. هذان فارقان. الأول ينطلق من الواقع، بينما القرآن المفسر التجزئي ينطلق من القرآن للقرآن. التفسير الثاني لا نكتفي بالتفسير التجزئي الذي هو يبحث عن مدلولات الآية تفصيلا، لا، نريد أن نأخذ الارتباط بين مدلولات الآية المفصلة تفصيلا. ما هو الارتباط؟ هذان فارقان رئيسيان بين التفسير الموضوعي في القرآن والاتجاه الموضوعي في التفسير والاتجاه التجزئي في التفسير. ونحن ذكرنا بأن البحث الفقهي اتجه اتجاها موضوعيا، يعني ها راح البحث الفقهي إلى التوسع في تجميع الآيات والروايات حول موضوع من موضوعات الواقع الحياة. زين، بينما التفسير التجزئي، التفسير لم يتجه على الأكثر اتجاها موضوعيا، بل كان اتجاها تجزئيا. زين، ما هو المراد بالموضوعية؟ لما نقول تفسير موضوعي ايش نقصد بالموضوعي؟ الموضوعي كأصطلاح ولغة تعني معنيان. الموضوعية تعني معنيان. الموضوعية عندنا في قبال التحيز، فيقال هذا نقاش موضوعي. يعني شنو؟ يعني يتجرد عن تحيزه، يتجرد عن مسبقاته، يتجرد عما يؤمن به أولا ويريد أن يفرضه على الآخر. لا لا لا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ما مضمون الآية. فبالتالي ماذا يكون البحث؟ ماذا؟ بحث موضوعي، مجرد عن أي مسبقات أو تحميلات على الموضوع في النقاش. فالنقاش الموضوعي هو الذي يتجرد عن الشخصنة وعن الفئوية وعن الحزبية وعن المذهبية، في مقابل التحيز وعملية الانجرار للمسبقات يقال ماذا؟ موضوعي. كما لو قال بحث بحثا موضوعيا، يعني مجرد عن أي مسبقات، لم يحمل مذهبه فيه، لم يحمل ماذا انتماءه فيه، لم يحمل، بل تجرد هو والحقيقة. فالموضوعية في مقابل التحيز، هل هي المرادة هنا لما يقول تفسير موضوعي والموضوعية؟ لا، ليست هي المرادة. وإن كان الموضوعية بهذا المعنى أمر مهم في التفسيرين معا. في التفسير التجزئي لابد المفسر يقعد ماذا؟ بينه وبين الله. هذا القرآن شي دله، مو يحمل ما عنده على القرآن. فسواء كان التفسير تفسير تجزئي أو موضوعي، لابد أن يكون المفسر في التفسيرين معا ماذا؟ مفسرا موضوعيا، بمعنى أنه يتحمل مسؤولية الأمانة العلمية في البحث العلمي والاستقامة وعدم الانحياز في البحث العلمي. هذا المعنى الأول للموضوعية، بمعنى الانحياز، وهذا قلنا احنا مو هو المقصود بالتفسير الموضوعي لما نقول موضوع، وإنما المراد هذا التحيز. والتحيز مفروض من عنده، سواء في التجزئي أو في الموضوعي لابد المفسر المنصف يكون ماذا؟ موضوعيا، بمعنى يتحمل الأمانة العلمية ولا يخرج عنها. وعندنا اصطلاح آخر للموضوع بمعنى أن يأخذ موضوعا واقعيا من الخارج ويعرضه على القرآن، ويأخذ في قبال ذلك أو في قبال هذا الذي عبرنا عنه يأخذ من الواقع ويعرضه على القرآن، في قبال ذلك هناك من يأخذ من القرآن ويعرض على القرآن، وهو التفسير التجزئي. فإذا التفسير الموضوعي نقصد ونعني أن يأخذ المفسر بالتفسير الموضوعي على ضوء الموضوع الخارجي مجموعة آيات، ثم ماذا يوحد بين مدلولاتها من أجل استخراج النظرية الكاملة حول ذلك الموضوع. جيد، نطبق هذه العبارة. صفحة 35، قال: ما هو المراد بالموضوعية؟ اصطلاح الموضوعية هنا على ضوء الأمر الأول، عندنا أمرين صار، الأمر الأول أن يكون موضوعي، الأمر الثاني أن يكون توحيدي. كون التفسير موضوعيا، هذا بيان الأمر الأول، على ضوء الأمر الأول، بمعنى أنه يبدأ الموضوع، يبدأ من الموضوع الخارجي، من الواقع الخارجي، من الشيء الخارجي، ويعود إلى القرآن. فتعبر عن التفسير بأنه موضوعي. ليش؟ لأنه أخذه من الموضوع الخارجي، مو موضوعي بمعنى أنه غير منحاز، هذا بعد بينا. على ضوء الأمر الأول، طبعا تلقى بالعبارات أكو تكرار، هو يكرر سمعت السيد. ليش؟ لأن كان خطاب، كان خطاب يعني في الدرس، كانت محاضرة، فالمحاضرة تصير بتكرار، وخصوصا إذا كان السيد يقرأ أو بورقة أو فشيء من هذا. زين، باعتبار أنه يبدأ من الموضوع الخارجي وينتهي إلى القرآن الكريم. وتوحيدي باعتبار، هذا المعنى الثاني، أنه يوحد بين التجربة البشرية وبين النص القرآني أو القرآن الكريم، لا بمعنى، ها انتباه هنا المشكل واستشكلوا على سماحة السيد، لا بمعنى أن يحمل التجربة البشرية على القرآن، قل له يا أيها القرآن أنت أقبل. فنظرية الشيوعية مثلا يقول إيه هاي نفسية الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، ذاك بحث وهذا بحث، وإن تشابهت المعاني ظاهرا. زين، لا بمعنى أن يخضع القرآن للتجربة البشرية، بل إنه يوحد بينهما في سياق بحث واحد، لكي يستخرج نتيجة هذا السياق الموحد من البحث، يستخرج المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية التي أدخلها في سياق بحثه. لما جاب موضوع من الواقع، هذه التجربة البشرية يريد يعرضها على القرآن، وماذا يقول القرآن عن هذه التجربة البشرية. إذن التفسير الموضوعي أو التفسير موضوعي وتوحيدي على أساس ماذا؟ على أساس الأمر الأول، إنه انطلق من موضوع إلى الواقع، وعلى أساس الأمر الثاني، إنه توحيدي وحد بين الخارج والنص. أيضا إذن التفسير الموضوعي وتوحيدي على أساس الأمر الأول وعلى أساس الأمر الثاني. أيضا كون التفسير موضوعيا باعتبار أنه يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد فسمي موضوعي، وهو توحيدي باعتبار أنه يوحد بين هذه الآيات، يوحد بين مدلولات هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد. إذن اصطلاح الموضوعية واصطلاح التوحيدية في التفسير ينسجم مع كل من هذين الفارقين بما بيناه يصح أن نسمي التفسير تفسير موضوعي. ولا نقصد بالموضوعي، هذا الرأي اللي أنا قلته في الشرح هنا، الموضوعية في مقابل التحيز. كلا، مثلا ما يقال عادة من أن هذا البحث موضوعي في مقابل ماذا؟ أن يكون بحثا متحيزا أو منحازا. طبعا الموضوعية بذلك المعنى مو هي المقصودة هنا، وإن كانت ماذا؟ مفروضة في التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. يعني لا بد أن يكون متجرد الإنسان في بحثه التفسيري التجزئي أو الموضوعي معا. ليس الموضوعية بذلك المعنى من مزايا التفسير الموضوعي بهذا المعنى أنها يعني ماذا ليس متحيزا، لا مو من مزايا التفسير الموضوعي، هذا عام يشمل كل تفسير وكل بحث في مقابل التفسير التجزئي. كلا، الموضوعية بذلك المعنى عبارة عن الأمانة في البحث، هذا فقط الموضوعية بمعنى عدم الانحياز، عبارة عن الاستقامة على جادة البحث. تلك الموضوعية اللي هي الاستقامة العلمية والأمانة العلمية مفترضة في كلا الاتجاهين سواء تجزئي أو تفسيري موضوعي، وإنما الموضوعية التي نجعلها في مقابل التجزئي غير تلك الموضوعية التي تقابل الذات والتحيز، الذات والتحيز بمعنى واحد. يعني أنا أبحث لأجل ذاتي، لأجل ذات الموضوع، لأنصر ذات الموضوع من دون أن أتجرد عن كل شيء. الموضوعية هنا بمعنى أن يبدأ من الموضوع وينتهي بالقرآن، شوف تكرار، يبدأ بالموضوع وينتهي بالقرآن، وهذا من هنا سمي موضوعي. هذا الأمر الأول، يعني يختار موضوع. أما الأمر الثاني اللي على أساس سمينا موضوعي، أن يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد، يقوم بعملية توحيد بين مدلولاتها، هم صار موضوع، من أجل أن يستخرج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع، فسمي التفسير تفسيرا موضوعي. الاتجاه الموضوعي في الأبحاث الفقهية، سماحة السيد في هذا البحث سوف يطلب من الفقهاء أن يذهبوا عرضا أو أفقيا في التفسير الموضوعي للفقه المنهج التفسيري الموضوعي للفقه، وعمقان أفق يعني عمودا بمعنى أن يتعمقوا في ذلك طلبا للحصول على النظرية وطلبا لحل المشكلات. وإن شاء الله يعني نشرح الدرس القادم ونبين ونقرأ العبارة ونبين ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.